هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 86 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 41 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع نعمة عظيمة جليلة من أجل نعم الله على المؤمنين، وهي إحسانه إليهم وتفضله عليهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ولد في بلدهم ونشأ بينهم ويتكلم بلسانهم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفته، يزكيهم ويعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وجعل له من الشرف والفضل والخصائص والمناقب ما حصل للمؤمنين به شرف عظيم بسبب كونه منهم وبعث فيهم. فقال سبحانه في آية شريفة عظيمة جليلة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية رقم 64 من آيات سورة آل عمران. المن هو الإنعام والعطاء والإحسان ممن لا تطلب منه الجزاء والعوض. المن هو الإنعام والعطاء والإحسان فيما لا عوض له، والمن صفة كريمة من صفات الله جل وعلا، والمنان من أسماء الله الرحيم الرحمن، كما في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي بسند حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالله سبحانه هو المنان، أي المنعم المعطي الذي يتفضل على عباده ويبدأهم بالعطاء والنوال قبل السؤال. فهو عظيم المواهب والنعم، عظيم العطايا والمنن، الذي له المنة على عباده ولا منة لأحد من الخلق أبدا عليه سبحانه وتعالى. فالمن في حق ربنا جل جلاله هو العطاء دون طلب عوض أو جزاء. تدبر هذا المعنى: المن في حق ربنا جل جلاله هو العطاء دون طلب عوض أو جزاء. ومن أعظم نعمه وأشرف مننه سبحانه وتعالى أن بعث في المؤمنين رسولا من أنفسهم، ولد ببلدهم ونشأ بينهم، يعرفونه تمام المعرفة، يعرفون أصله ونسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفافه وفضله، فهو يتكلم بلغتهم ولسانهم ويفهمون منه ويفقهون عنه، ويعرفون كلامه جيدا قبل النبوة وبعد النبوة، ويأنسون به وله ويطمئنون إليه. ولو كان ملكا من جنس الملائكة أو من غير جنسهم لم يحصل كمال الأنس به صلى الله عليه وسلم. ومن أرق ما قاله أبو طالب حين ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب له خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة هي رمز الوفاء، وهي سكن سيد الأنبياء. ذهب معه عمه أبو طالب ليخطب له خديجة قبل النبوة، فقام أبو طالب خطيبا، فتدبروا ماذا قال. قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا سدنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وإن نبني هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى إلا رجح، وهو الله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. قبل النبوة، وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد من ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وخصهم بهذه النعمة الشريفة العظيمة لكونهم المنتفعين ببعثته ورسالته ونبوته، إلا أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان ومحض فضل من الرحيم الرحمن على كل العالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولا شك ولا ريب أنه لم ينتفع بهذه النعمة والمنة والكرامة العظيمة إلا أهل الإيمان والإسلام، خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الكرامة وبهذا الشرف، فهم العارفون به والمطلعون على جميع أحواله وأقواله وأفعاله، فما سمعوا منه طوال حياته إلا الصدق، وما عرفوا عنه إلا الأمانة والعفة. ثم تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالنبوة والرسالة بعدما عرفوه عنه قبلها من صدق وأمانة، فنقلهم الله جل جلاله ببركة بعثته وشرف رسالته من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية، ونقلهم بهذه النبوة والرسالة من أرذل الأخلاق، من عبادة الأوثان، من سفك الدماء، من أكل القوي للضعيف، من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال اليتامى. نقلهم من هذه الأخلاق والصفات الرذيلة الردية إلى أزكى وأسمى الأخلاق العلية، بل ونقلهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فلهذا الشرف ولهذا الفضل ولهذه الكرامة من الله على المؤمنين بكونه مبعوثا فيهم، وصارت بعثته ونبوته شرفا لهم وفخرا لهم وعزا لهم وكرامة لهم، كما قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. هذه المنة الأولى. أما المنة والنعمة الثانية فهي قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، أي يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية وشرك لا يعرفون شيئا عن الشرائع ولم يسمعوا هذا القرآن من قبل، فجاء عليه الصلاة والسلام ليتلو عليهم القرآن الكريم. أما المنة الثالثة فهي قوله تبارك وتعالى ويزكيهم. التزكية مقصد من مقاصد النبوة والرسالة، يزكيهم أي يطهرهم من نجاسة الشرك والذنوب ودنس المحرمات والمعاصي والخبائث، ويطهر نفوسهم وقلوبهم من كل الرذائل والأمراض والأخلاق الدنيئة. فالتزكية تقوم على التخلية والتحلية، تقوم على التخلية أي تخلية النفس عن الذنوب والمعاصي والقبائح والمسترذلات والمحرمات، وتحلية للنفس بالطاعات وجميل الأخلاق والصفات. ولذلك كانت التزكية غاية من غايات البعثة ومقصدا من مقاصد النبوة. فلا صلاح ولا فلاح ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتزكية لهذه النفس. وقد أقسم الله جل جلاله 11 قسما متواليا، ولك أن تتخيل أن الله الملك الحق يقسم، لا يقسم مرة أو مرتين، بل يقسم 11 قسما متتابعا متواليا في صورة الشمس، على أن الصلاح والفلاح منوط بتزكية النفس، وأن الخيبة والخسران والخذلان في الدنيا والآخرة منوط بتدسية النفس، أي بتحقيرها وتصغيرها ودفنها في بحور الشهوات وشباك الشبهات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما المنة الرابعة والنعمة الرابعة فهي قول الله جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يعلمهم ألفاظ وكلمات القرآن الكريم، ويعلمهم كيفية تلاوته وكيفية قراءته، ويعلمهم آداب التعامل مع كلام الله جل جلاله على الوجه الصحيح المراد لله سبحانه. فتدبر، بدأ الله جل وعلا بالتلاوة ليسمعهم عن الله يتلو عليهم آياته، ثم بالتزكية لتخلية النفس عن كل قبيح وتحليتها بكل جميل، ثم بتعليم القرآن والسنة لحاجتهم إلى ذلك بعد التلاوة وبعد التزكية. ثم قال جل جلاله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال بين واضح، يعبدون الأصنام كما وصفهم وصفا دقيقا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين وقف بين النجاشي ملك الحبشة وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام وعما جاء به وعما كانوا عليه قبل النبوة والبعثة، فقال سفير الإسلام الأول الذي استطاع برقي حواره وسمو لغته أن يضيء للإسلام شعلة توقد شموس الحياة في أرض الحبشة، استطاع أن يشق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. قال جعفر بن أبي طالب: ذلكم الشاب الموفق المبارك، أول سفير ينطق باسم الإسلام. قال للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. انظروا إلى الوصف الذي كانوا عليه، أكرره. قال جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله جل وعلا لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. ما هذه اللغة؟ ما هذا الرقي؟ ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، ونهانا عن قذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام إلى آخر هذا الحديث الجميل الذي رأى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. وبعد أن رد الحق سبحانه وتعالى على تلك الشبهة الحقيرة التي أثارها المنافقون في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الغلول، وأثبت ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم معالي الطهر والشرف، معالي الشيم وشمائل الكرم، بل وامتن ببعثته عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، يبين الحق تبارك وتعالى لأولئك الذين قالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نهزم اليوم في أحد وفينا رسول الله وعدونا المشركون الذين يعبدون الأوثان، كيف نهزم؟ فجاء الجواب من الحق تبارك وتعالى، فقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله، ما أحوجنا ورب الكعبة الآن إلى هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، أي فلما الدهشة، لما التعجب والاستغراب، لما أصابكم في أحد؟ أنسيتم أن لله جل وعلا سننا ربانية كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل؟ هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، لقد كتب الله جل وعلا على نفسه النصر لأوليائه الذين يحملون دينه ويرفعون رايته وينصرون منهجه الحق ولكنه سبحانه وتعالى كما بينت قبل ذلك جعل لهذا النصر شروطا حاسمة بتحقيق الإيمان وإعداد العدة حسب الطاقة والقدرة وبطاعة الله ورسوله والثبات في أرض المعركة وعدم الفرار والمداومة على ذكر الله والتخلص من تعلق القلب بالأسباب وتعلق القلب بمسبب الأسباب جل وعلا وحده. فإن وقع تقصير في سبب من أسباب النصر وضاع شرط أو أكثر من شروط النصر فلتتحمل النتائج. هذه التربية الربانية التي تربي الصحابة على تصفية العقيدة، هذه التربية الربانية التي تمحص نفوسهم وتطهر قلوبهم وتميز صفوفهم. أي إن كنتم قد أصبتم بهذه المصيبة العظيمة في أحد وقتل منكم 70 فقد أصبتم المشركين بمثليها في بدر، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70. فلما نالكم من المشركين في أحد نص ما قد نالهم منكم قبل ذلك قلتم أن هذا كيف يحدث هذا ونحن مسلمون، كيف يحدث هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدونا المشركون وهم أعداء الله وأعداء رسوله؟ فيأتي الجواب القاطع الذي يبرئ العليل ويشفي الغليل، فيقول ربنا الملك الجليل: قل هو من عند أنفسكم. لما فات الشرط فات المشروط، وأنا لا أريد أن أعبر عن هذا الموقف بكلمات من عند نفسي خشية أن أزل فيما لا يليق بمقام أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سأستدل فقط بالآية الكريمة التي توقفنا عندها قبل ذلك، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لن أزيد على هذا، فالآية شاملة، الآية شاملة تبين الحالة على أكمل وجه. ثم ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. هو سبحانه وتعالى قادر على نصرتكم وعلى كل شيء قدير، ومن مقتضيات قدرته وعظمته أن تمضي سننه الربانية الكونية وفق حكمه وقدره وإرادته لحكم يعلمها جل جلاله. وإن غابت عنكم فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله، ولا تظنوا أنه جل علاه قد تخلى عن نبيه وعن أوليائه، ولذا يقول سبحانه بعدها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي ما أصابكم من قتل وجراح في أحد يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع المشركين، ما أصابكم في هذا اليوم بإذن الله أي بقضائه وقدره، وله الحكمة البالغة، وله الحكمة البالغة التي إن غابت عنكم فلن تغب عن الحكيم سبحانه وتعالى. وليعلم المؤمنين، أي ليعلم المؤمنين الذين صدقوا وصبروا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزلزلوا ويفزعوا ويفروا من الميدان. وهل لا يعلم ربنا جل وعلا الأشياء إلا بعد أن تقع والأحداث إلا بعد أن تتم؟ كلا كلا، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكنه شاء وقدر لكمال عدله سبحانه وتمام حكمته أن يحاسبكم بمقتضى ما يصدر عنكم من أقوال وأفعال وأحوال حقيقية. وليعلم المؤمنين، أي ليعلم الذين صدقوا وصبروا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزلزلوا ولم يهربوا ولم يفروا ولم يفزعوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يا الله. وليعلم الله الذين نافقوا، وليعلم الله الذين نافقوا. وتدبر جمال القرآن ولطائفة، أعاد الله الفعل وليعلم، قال وليعلم المؤمنين، وقال وليعلم الله الذين نافقوا، أعاد الفعل وليعلم. ليه؟ لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحدة. الله، لطيفة من أرق لطائف القرآن. لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم في قوله وليعلم المؤمنين هو نفس الفعل المسند إلى المنافقين، ففرق بينهما بتكراره وإعادته ليكون كل فعل بحسب ما نسب إليه، نسب إلى المؤمنين مرة وإلى المنافقين مرة. وليعلم المؤمنين وليعلم الله الذين نافقوا، والمراد بالعلم هنا كما ذكرت التمييز والإظهار على الأرض، فعلم الله جل جلاله ثابت قبل ذلك، هو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون. وقد ميز الله بهذه المحنة وبهذه الشدة، ميز المؤمنين وأظهر المنافقين وصف الصف وبين نفاق المنافقين وكذبهم وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من أهل النفاق وكانوا 300 من جملة 1000 الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، لحق بهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ليقول لهم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم، أذكركم الله أن تخذلوا قومكم، فلقد حضر العدو فتعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي عن أنفسكم هذا العدو وهذا الشر، إن كان في قلوبكم إيمان وحب لله ولرسوله ولهذا الدين فتعالوا واجعلوا قتالكم في سبيل الله. قاتلوا أعداء الله وليكن قتالكم لله، وإن لم تكونوا كذلك، إن لم يكن قتالكم في سبيل الله فقاتلوا دفاعا عن أنفسكم وعن أولادكم وعن أموالكم وعن مدينتكم. فما كان جواب هؤلاء إلا أن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني لن يكون قتال بينكم وبين المشركين، وما تقدمون عليه ليس قتالا وإنما هو إلقاء النفس في التهلكة. يا الله، فحكم الله جل جلاله عليهم بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي هم يومئذ قالوا قولتهم الخبيثة هذه هم أقرب للكفر منهم قبل أن يكونوا قريبين من الإيمان لظهور أمارات الكفر والنفاق الحقيقي، نفاق المعتقد لظهوره عليهم. لتخاذلهم عن نصرة دين الله وعن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذارهم له وللمؤمنين على وجه الخيانة والاستهزاء والاحتقار، فكانوا في هذا الموقف أقرب لنصرة الكفر وأهله منهم لنصرة الإيمان وأهله، إذ كان رجوعهم وانخذالهم وفرارهم وقولهم هذا كان تقوية ودعما للكفر وأهله وللشرك وأهله وتخذيلا للمؤمنين. فهم إن أظهروا الإسلام بأفواههم وألسنتهم فهم يبطنون الكفر والنفاق الحقيقي، نفاق المعتقد في قلوبهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واستدلوا بهذا الموطن على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، فقد يكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم أظهر الله جل وعلا نفاقهم ومخالفة ظاهرهم لباطنهم، فقال سبحانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا هو النفاق في اللغة، فهو مأخوذ من مادة نفق التي تدل على الخروج. النفق معروف، فالنفق هو المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه، يمكن أن تدخل من جانب وأن تخرج من الجانب الآخر. والنافق هو جحر الضب واليربوع، فظاهره شيء وباطنه شيء، ظاهره تراب وباطنه حفر. والنفاق اصطلاحا هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب، وإنما سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يبطن، تشبيها له باليربوع. فظاهر جحر اليربوع كما ذكرت تراب وباطنه حفر، وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. فالنفاق من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم في الشرع إلى قسمين. الأول النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهو أن يظهر الإيمان وهو في الباطن منسلخ من الإيمان ومكذب بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني من أقسام النفاق فهو النفاق الأصغر ونفاق العمل، وهو أن يظهر إنسان على نية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أصوله في خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة عبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتحقق ومتخلق بأخلاقهم. لكن من رحمة الله أن النفاق الأصغر لا يخرج صاحبه من الإيمان إلا أنه كبيرة من الكبائر. أما إذا أبطن الكفر واعتقد الكفر وأظهر الإيمان والإسلام بلسانه فهذا كفر أكبر وكفر اعتقاد يخرج صاحبه من الإيمان باتفاق علماء أهل السنة، وهو من المخلدين في الدرك الأسفل من النار. ولذا ختم الله جل وعلا الآية بقوله والله أعلم بما يكتمون، فالله جل جلاله يعلم سرهم ونجواهم. فإنه سبحانه وتعالى إن نجح أولئك المنافقون الخبثاء في كتم نفاقهم عن المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى أظهر نفاقهم، وأظهره بقرائن وأمارات وعلامات ليعلم المؤمنون حقيقتهم. فالله سبحانه خبير عليم يعلم ما يكتم المنافقون في قلوبهم من نفاق وخبث وشر وفساد. وإن تناسوه بتطاول الأيام ومدار الزمان فإن الله الرحيم الرحمن لا ينساه ولا يخفى عليه شيء، فله العلم الشامل والإحاطة الكاملة. ثم بين الحق جل وعلا قولهم الخطير الخبيث الذي لا يمكن أبدا أن يصدر من صاحب إيمان أو أن يتخيله ذو عرفان، فقال سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية الكريمة لنعيش مع معانيها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس.